عند من جاء متأخرا، ما الذي يمتنع نسخه؟
يمتنع النسخ الأخبار عن الله عز وجل
الأخبار. لماذا؟
لأنه الخبر يحتمل الصدق والكذب، أخبار الله عز وجل لا تكون إلا صدقا،
أخبار الله أخبار رسوله.
نعم، فلا تنسخ،
فلا نسخ فيها، لأننا لو قلنا بنسخها استلزم
نفي الصفات،
ها؟ أن يكون كذبا، إما الأول أو الثاني، هكذا؟ يعني ما أنا ذلك، ولله المثل الأعلى، لما يأتي إنسان يخبر ويقول مثلا تقاتل أناس هنا في السوق، هذا إخبار، ثم يأتي ويقول لا لا ما تقاتل أبدا، أيهما الصدق سيكون؟ هل يكون الخبران على الصدق؟ إما الأول صدق والثاني كذب، أو الأول كذب والثاني صدق، هكذا هما معناه، يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، هذا لا يكون. أيضا
التي تكون مصلحتها أرجح في كل زمان المكاد، أو النهي كذلك الذي يكون في كل زمان المكاد لا يكون لنا في نفس المكاد،
يعني كالشرك والكفر مساوي الأخلاق، هذه لا يمكن أن تنسخ لأن فيها مصلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: شروط النسخ. قال: يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها. هذا يتضمن شرطا ذكره أهل العلم، يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط، جعلوا هذا شرطا، أن يكون الحكم مما يمكن نسخه، قالوا هكذا، يعني من الأمور التي يدخلها النسخ. لكن الشيخ لما عقب الشروط بعد ذكر الأمور التي لا يدخلها النسخ اكتفى به، ولا بعضهم يجعله شرطا، يقول أن يكون النسخ فيما يمكن نسخه، يعتبرونه شرط. قال: منها الأول تعذر الجمع بين الدليلين، معنى أنه يوجد تعارض، يوجد تعارض بين دليلين، يوجد تعارض بين حكمين، هناك تعارض يسمونه التعارض الكلي، وهناك التعارض الجزئي. التعارض الكلي بمعنى الشيئين، أو يكون بين شيئين متناقضين، هذا تعارض كلي لا يمكن أن يجمع بينهما ولا بوجه من الوجوه، تعارض كلي كالجمع بين النقيضين، هل تقدر على أن تجمع بين قولك فلان مسرع وهو قاعد، فلان قائم وهو جالس، تجمع بين هذا؟ فهناك تعارض كلي الذي يكون بين أمرين متناقضين تماما، وهناك تعارض جزئي يكون في بعض الوجوه بحيث يمكن الجمع بينهما ولو بوجه من الوجوه. فإذا وجد دليلان بينهما تعارض كلي أو جزئي، جزئي، أما الكلي كيف ما يمكن أصلا، تعارض بين دليلين هذا التعارض جزئي، بمعنى أنه يمكن الجمع. حتى قول بعض أهل العلم أن الدليلين إذا يمكن الجمع بينهما يعني فيما يصل إليه اجتهاد المجتهد. هناك أدلة ظاهرها التعارض عند بعض أهل العلم لا تعارض بينه. قد نقلوا عن ابن خزيمة رحمه الله أنه قال ائتوني بدليلين ظاهرهما التعارض وألف بينهما. أي دليل ترون هذين الدليلين أنهما متعارضان ائتوني وأنا أجمع بينهما وألف بينهما. ولأجل هذه المسألة ألف جمع من أهل العلم ما يسمى مختلف الحديث. مختلف الحديث هنا كتاب مختلف الحديث ابن قتيبة، وهنا مشكل الآثار. ما موضوع مشكل الآثار؟ هو للطهاوي رحمه الله الذي كان شافعيا ثم صار حنفيا. ما موضوع هذا الكتاب؟ مشكل الآثار أي الأدلة الحديثة التي ظاهرها التعارض، التي ظاهرها التعارض فيجمع بينها. قال بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، هذا من أحد الأبواب، من قوله صلى الله عليه وسلم لبلال في الصلاة أرحنا بها يا بلال. يعني يظنون أنها أرحنا بها يحاول أن يوجه في بعض الأحاديث، يوجه الإشكال فيها أو إذا حصل تعارض بين دليلين. هذا كتاب عظيم جدا لا نظير له في بابه، في باب مشكلة الآثار، يقصد بها حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد دليلان ظاهرهما التعارض، هذا مبيح وهذا حاضر، هذا في وجوب ظاهره الوجوب وهذا ظاهره الاستحباب، فماذا نعمل أولا؟ نجمع، هكذا نجمع بين الدليلين. نعم، فإهمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. إهمال الدليلين أولى من إهمال أحد الدليلين، هذا أولى. قال فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. أن يعمل بهذا الدليل وبهذا الدليل، وهذه طريقة يسلكها كثير من أهل العلم المحققين. في مثل مسألتنا التي نحن فيها في الفقه، مسألة المساقة، منهم من ادعى نسخة أنها منسوخة، أنها منسوخة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، هكذا. فظن بعضهم أنه منسوخ، أنه منسوخ بأحاديث ظاهرها النهي والتحريم عن المزارعة، فيقال يسلك ماذا؟ طريق الجمع. كيف طريق الجمع؟ ينظر إلى الأحاديث التي فيها إباحة والأحاديث التي فيها حظر أو منع. ما المقصود بالأدلة التي فيها الحظر والمنع؟ هل على جميع أنواع المزارعة أم على شيء مأهود؟ يعني شيء مأهود معلوم كانوا يعملونه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذن يجمع بين تلك الأدلة فيقال الأصل في المساقة والمزارعة الجواز، أنها جائزة. نعم، وأن المحظور منها والممنوع ما كان على تلك الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يزارعون على شيء معلوم أو على جهة معلومة في الأرض أو كذا من الثمرة يزارعه على مثلا 100 نخلة ويقول ولي 10 نخلات هذه 100 نخلة ازرعها، فإذا جاء وقت الجذال أو الحصاد أو نحو هذا هذه النخل واحدة اثنتان ثلاث إلى 10 لي، ما حكم هذا؟ هذا ما يصح. نعم يجمع بين الأدلة، وأمثلة هذا كثيرة جدا، جمع بين الدليلين. قال الثاني العلم بتأخر الناسخ، ولا يكون يعني ذكر مسألة الناسخ والمنسوخ ادعاء، لا بد من تيقن وأن يكون عن يقين وعن تثبت وعن علم ومعرفة، وليس كل من يعني أراد أن يدعي النسخ ادعى ذلك ويقبل منه ذلك. سيأتي من كلام ابن حزم رحمه الله أن هذا الأمر شديد، ما هو على إطلاقه. قال العلم بتأخر الناسخ الثاني، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. هنا ذكر 3 أمور وزاد ابن حزم أمرا سيأتي إن شاء الله ذكر. قال مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. أين الشاهد؟ دل على أن الإباحة والإذن بذلك متقدمة. هل من أدلة أخرى أخذناها أو أخذنا بعضها؟ كنت نهيتكم زرعتم فزوروها. إذن علم بالنص أن الناسخ متأخر عن المنسوخ، لأن هذا شرط، لا بد أن يكون الناسخ متأخر عن المنسوخ. ما الذي دلنا، ما الذي بين لنا؟ أن يأتي تصريح في النص، ومثل قول الله عز وجل فالآن باشروهن، هكذا فالآن باشروهن، هذا دل على أي؟ على النسخ، على أن الناسخ متأخر. متأخر أيضا فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخ ماذا؟ ذي قبله أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا كان حكم متقدم، ثم نزل فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخ التأخير الذي كان موجود، من أراد أن يصوم أو يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، هذا كان حكم في أول الأمر ثم نسخ. وأدلة كثيرة، والكلام على المتعة وزواج المتعة، أما هذا عند أهل السنة والجماعة وعند علماء المسلمين المعتبرين أن المتعة محرمة منسوخة. قال النووي رحمه الله ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام وأجيز للحاجة، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه. إذن صار نكاح المتعة محرما بالإجماع بعد الدليل، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة. معروف من هم، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك، يعني التي فيها إباحة المتعة، إباحة المتعة، وأيضا الآية التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قالوا دل القرآن على إباحة الاستمتاع، ما زالوا يفتخرون بهذا ويعتبرون هذا من جملة دينهم، يتقربون بهذا إلى الله. هذا هو المذهب الفساح، قبحه الله من مذهب، حتى عندهم يعني إعارة الفروج. وأيضا يعني إكرام الضيف من هذه القبائح. ونقل الموسوي رحمه الله في كتاب لله ثم للتاريخ والذي كان مصاحبا للخميني نقل أنه أن الخميني نزل عند رجل زاره وكان صديقا له فاستقبله وضيف السيد الخميني وأكرمه. في نهاية المطاف أتى بنته الصغيرة جلس عنده يستمتع بها. قال وكان الخميني في غرفة وأنا في غرفة وبقيت الطفلة تصيح استمتع بها يعني ما أدري هل أتامات استمتع. وهكذا بعضهم إذا نزل ضيف عنده يعطيه من البيت متعة يعني استمتع على ضيافة. قال أخ مرة ذهب عمره في رجب فوجد أنهم يأتون بكثرة في رجب وما يأتي إلا شباب وشابات كان هذا من قبل بكثرة حتى يملؤون الحرم. ماذا معهم في رجب؟ يأتون يتمتعون في مكة. نعم يتمتعون في مكة. أعوذ بالله قدامهم نجسة. قال وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها وتعلق بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهم. كلام كثير. فإن في قوله هنا في الحديث وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاظ كثيرة. ومن العجائب أن ممن روى تحريم المتع علي عن علي بن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل حوم الحمر الإنسية. وما أول من يخالف؟ علي. فلا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة هكذا. وفي أحاديث متعددة فيها ذكر ما كانت عليه من الإباحة ثم النسخ. وصورة المتعة نكاح المتعة أن يأتي الرجل إلى المرأة فيطلب منها أن ينكحها إلى مدة معلومة بشيء يعطيها مالا يعطيها ثوبا يعطيها شيئا أيام معلومة ثم يفارقها. وكان قد أباح النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة إن خاف الصحابة على أنفسهم العزبة في الجهاد فأذن لهم ثم حرمت. ذكروا هذا وإن جاء الحجة في السنة كجاء الزبير ذكر هذا وعرض في كلامه موجود في صحيح مسلم كلام من الزبير. قال ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات إشكال نريد حله. هذا يعني مثال لما ذكره الشيخ. قال ومثال ما علم بخبر الصحابي والصحابة كلهم عدول فإذا أخبر الصحابي أن حكما من الأحكام قد نسخ وجب قبوله لأنهم عدول ينقلون ما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أم المؤمنين عائشة في آخر الحديث فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. سيأتي إلينا بعض الملاحدة ويقول إذن مسكناكم الآن في القفقفة، أثبتتم أن في القرآن تحريف منكم. عائشة تقول توفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن، وينهن؟ هذا إشكال. من يقدر على حل الإشكال يرفع أصبعه، وين أحب يده. ها ما هو؟
بعض الصحابة لم يعلم بنسخ هذه الآية فيتلوها في القرآن، لم يتأخر نسخها.
من أين تأخر؟ ها زدها توضيحا، لا زالت مشكلة. تقول لك إن الصحابة يقرؤون ما ليس بمشروع.
يعني عائشة رضي الله عنها علمت بهذا ولم يعلم به كثير من الصحابة، فواصل على ما
كيف؟ ألم يكتبوا المصحف؟ جمعهم أبو بكر فكتبوا، ثم عثمان.
عندما نسختنا معلوم بنسخها،
ها
ربما نسخ حكمها وبقي لفظها.
هذا مقارب. ها
أنهم جمع القرآن لا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم يكتب وكانوا يقرؤونها حتى جمع القرآن.
هذا لا بس أقرب، يعني هو خلاصة الكلام الذي ذكر الأخوة أنها لم تقل وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن في المصحف، مفهوم؟ ما قالت وهن في المصحف أو وهن فيما كتب من المصحف حتى نقول في القرآن تحريف، لا، إنما قالت وهن مما يقرأ من القرآن، يعني كانت تقرأ لأنها آية، كما قال أبو موسى قرأنا لكم اليوم حديث بموسى. ها قال كانت هناك سورة كنت أشبهها بسورة براءة في الشدة والطول، أنسيتها وحفظت منها لو أن لابن آدم واديا من ذهب أو من مال لابتغى ثانيا أو ثالثا ولا يملأ جوفه إلا التراب. نعم، فيثبت أنها كانت آية لكنها نسخت، نسخ لفظها أو نسخ حكمها ولفظها. فقول عائشة رضي الله عنها وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ من القرآن لا يعارض ما صار عليه المسلمون في إجماعهم على ما في القرآن أنه هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ووحي إليه في العرضة الأخيرة كما هو معلوم. فلم تقل وهن في المصحف أو هن مما كتب أبدا، لكن كان بعضهم ربما سمع تلك الآية وظل يقرأها دون علم أن حكمها ولفظها قد نسخ. مفهوم؟ قال ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ، يعني علم بالتاريخ يكون هذا متقدم هذا متأخر، هذا في أول الهجرة وهذا مثلا في السنة السادسة السابعة، هذا في أول الإسلام وهذا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا علم الناسخ بالتاريخ. قال ثم حكم بعد بما يخالفه فالثاني ناسخ، الثالث ثبوت الناسخ. نعم. هناك أيضا حتى لا ننسى شرط معتبر قد تقدم ذكره، أن من شروط النسخ أن يكون بدليل، هكذا أن يكون بدليل من الكتاب والسنة، فإنه قد تقدم معنا أن الإجماع لا ينسخ والقياس لا ينسخ، فلا بد أن يكون الناسخ بدليل، هكذا بدليل. قال ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له. أما القرآن يعني، وعلى هذا عند بعض أهل العلم لا تنسخ السنة القرآن، وهذا قول أثير عن بعض أهل العلم ورد عليه، سجوازه كما هو مقرر ذلك في كتاب الشنقيطي رحمه الله، كنت نريد موضعه من أضواء البيان وهو موجود في المذكرة، وإذا يسر الله بدراستها سيأتي ما هو أوسع في نقاش هذه المسائل. قال أبو ماثل له فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد، يعني الحديث الذي له طرق متعددة، له طرق بلا حصر عدد، له طرق كثيرة، هذا ما ينسخه الحديث الذي جاء من طريق واحد أو من طريقين أو من ثلاث طرق. عندهم لا بد أن يكون حديث متواتر مع متواتر، حديث في الصحيحين مع حديث في الصحيحين، حديث نقله جمع من الصحابة عن مثله جمع من الصحابة. أما حديث متواتر يأتي حديث آحاد ينسخه، قالوا لا، والصحيح خلافا، وأن العبرة بالدليل إذا ثبت، فإذا ثبت الحديث الصحيح وصح العبرة بصحة الدليل. أما هذه المسألة هي من طرق الترجيح بلا شك، من طرق الترجيح، فالحديث الذي جاء عن جمع من الصحابة لا شك أنه يقدم على الحديث الذي جاء عن صحابي واحد، هذا بلا شك، هذا شيء. أما أن يقال هذا حديث صحيح وليس فيه إلا، وإنما يقال أخبر آحاد، ومن هذه الاصطلاحات الكلامية، فلا ينسخ المتواتر، لا، الصحيح أنه ينسخ، وأن الأصل والعبرة بثبوت الدليل، إذا ثبت الدليل وصح نسخ كان ناسخا. قال وإن كان ثابتا، والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر، يعني الحكم ما يشترط في ثبوته التواتر. والكلام عن المتواتر والأحاد هذه من المسائل الكلامية، لعله سيأتينا في كتاب الأخبار، في باب الأخبار من الأصول، وكذلك هي مذكورة في أوائل نزهة النظر لابن حجر رحمه الله، هذه المسألة متواتر والآحاد شروط كل. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين، لأن الله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فكل ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه ففرض اتباعه، فمن قال في شيء من ذلك إنه منسوخ فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر، يعني كأنه يعارض الأمر الذي أمر الله به، يقول منسوخ والله يقول اتبعوه اعملوا به. قال وأسقط لزوم اتباع، وهذه معصية لله تعالى مجردة وخلاف مكشوف إلا أن يقوم برهان على صحة قوله، وإلا فهو مفتر مبطل. من هو يدعي النص بغير يقين ولا علم؟ ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها. قال أبو محمد فإذا اجتمعت علماء الأمة كلهم بلا خلاف من واحد منهم على نسخ آية أو حديث فقد صح النسخ حينئذ، هذا يقول ما في إلا بالإجماع، فإن اختلفوا نظرنا، ثم ذكر الطرق التي يكون بها النسخ. قال فهذه الوجوه الأربعة لا سبيل إلى أن يعلم نسخ آية أو حديث بغيرها أبدا. ما هي هذا الوجه الذي ذكرناه؟ إما إجماع متيقن أن هذا الحكم منسوخ، هذه إحدى الطرق في إثبات النسخ، إما إجماع متيقن، وإما تاريخ بتأخر أحد الأمرين عن الآخر مع عدم القوة على استعمال الأمرين، مع عدم القوة أي مع عدم التمكن من إيش؟ من الجمع. وإما نص بأن هذا الأمر ناسخ للأول وأمر بتركه، وإما يقين لنقل حال ما هو نقل لكل ما وافق تلك الحال أبدا بلا شك. فمن ادعى نسخا بوجه غير هذه الوجوه الأربعة فقد افترى إثما عظيما وعصى عصيانا ظاهرا، وبالله تعالى التوفيق. ثم بدأ يذكر الأدلة لهذا. وبالمناسبة لعلنا نذكر هذا الكلام لابن حزم ونظيره لابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن، أن قول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم يقول ليس بنسخ، حتى إن ابن حزم يقول ما في ما في ولا تفر حتى من أنت وحدك، لو كان حتى مثل أضعاف ضعف المسلمين 10 مرات لا تفر. هذا كلام ابن حزم، هذا سيأتي إن شاء الله ذكره. الآن اشترطنا أن يكون الناسخ بعد ايش؟ فكيف بالآية التي في سورة البقرة قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب بالإجماع، بالإجماع أن هذه الآية نسخت الآية التي بعدها، ويقول والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج. أيهما قبل؟ أيهما قبل؟ من يحفظ القرآن؟ أيهما قبل يا عبد الله؟
الناسخة.
ها؟
الناسخة.
ها؟
الناسخة قبل
المنسوخة. يعني الآن الناسخة قبل المنسوخة. مفهوم كيف؟ الآن في الآية الأولى أن المعتدة من وفاة إذا لم تكن حاملا كم تنتظر؟ كم تتربص؟ 4 أشهر و10. هذا الآية الأولى متقدمة في البقرة. الآية التي بعدها أن التي تكون معتدة والذين يتوفون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول، أن كم تجلس؟ ها؟ سنة. أن عدتها سنة. كيف لا؟
نزلت بعدها في النزول،
يعني من حيث الترتيب. لذلك قال ابن حزم رحمه الله فصل لا يضر كون الآية المنسوخة متقدمة في الترتيب. قال ولا يضر كون الآية المنسوخة في ترتيب المصحف في الخط والتلاوة متقدمة في أول السورة أو في سورة متقدمة في الترتيب، وتكون الناسخة لها في السورة أو في سورة متأخرة في الترتيب، يعني هذا في القرآن ما يضر أن تكون السورة الناسخة الآية الناسخة متقدمة، مع أنها متقدمة في النزول. نعم قد تكون الآية متقدمة في النزول في قريبا من آخر المصحف، اقرأ باسم ربك الذي خلق أول ما نزل أين هي؟ وآية الدين وآية الربا من آخر ما نزل، وأين هي؟ في أول المصحف. قال وقد نسخ الله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 بإجماع الأمة كلها. والناسخة في المصحف في الخط والتلاوة والترتيب والتأليف قبل المنسوخة في المصحف في الخط قبلها وفي التلاوة وفي الترتيب وفي التأليف أي جمع المصحف، وفي هذا كفاية وبالله تعالى التوفيق. إذن هذا لا يشترط في القرآن كالتاء يأتي الناسخ ها قبل المنسوخ، ودل على هذه الآية. ومنهم من لم يقل بالنسخ قال هذا في الانتظار، وأما في بقائها في بيت زوجها فلا بأس أن تبقى، هكذا قال بعضهم والله أعلم، يحتاج إلى تحرير هذه المسألة.